أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في الفرق بين الأمارات والأصول في الجملة، وقلنا إن هناك فرقا إجماليا تسالم عليه، وهو أن جعل الحجيات في باب الأمارات، أو أن جعل الأحكام الظاهرية في باب الأمارات، لا شك ولا ريب في أنه لوحظت فيه جهة الكاشفية وجهة الحكاية وجهة الإصابة للواقع، وهذا بخلاف باب الأحكام الظاهرية في الأصول العملية، فإن الأصل العملي لا يكون الملاك في جعل الحكم الظاهري منحصرا في جانب الكشف. قد يكون الكشف ملحوظا لكنه بنحو جزء العلة، وقد لا يكون ملحوظا أصلا. هذه التفرقة الإجمالية قلنا إنها محل تسالم بينهم، إنما وقع الكلام في سر هذه التفرقة وفي سبب هذه التفرقة. في الحقيقة أراد الأصوليون أن يدرسوا هذا البحث دراسة تحليلية تتكفل ببيان كافة الجوانب التي ترتبط بالأحكام الظاهرية، لأنهم وجدوا أن الحكم الظاهري في باب الأمارات يترتب عليه آثار معينة، بخلاف الحكم الظاهري في باب الأصول العملية فإنه تترتب عليه آثار أخرى. فالبحث إذن لابد وأن يرجع إلى مقام الثبوت لنرى أنه ما هو جوهر الفرق ثبوتاً بين البابين الذي ترتب عليه هذه الآثار. إذن إنما ركز الأصوليون على هذا البحث الذي هو من المباحث التحليلية بسبب أنهم وجدوا آثاراً عملية تميز بها باب الأمارات أو باب الحجية عن باب الأحكام الظاهرية في الأصول العملية. مثلا من جملة الآثار العملية أن الأدلة المحرزة تتقدم على الأصول العملية، الأدلة المحرزة رتبة متقدمة على الأصل العملي، فمع التمكن من الدليل المحرز ولو كان ظنيا لا تصل النوبة إلى الأصول العملية. ما الذي جعل باب الأمارات أو ما الذي جعل الحجية الأمارية أقدم رتبة من باب الأصول العملية، من الأحكام الظاهرية في مجال الأصول العملية؟ من جملة الآثار العملية أنه كما سوف يأتي أن الأمارات حجة في مثبتاتها بخلاف الأصول العملية، فإنه لا حجية لها في مثبتاتها. فهذا أيضا أثر عملي. هذه الآثار العملية الإثباتية افترض الأصوليون أنه لا محالة لابد من رجوعها إلى فارق جوهري ثبوتي بين البابين، فهذا البحث في حقيقة الأمر انصب على بيان وتحليل هذا الفرق الثبوتي. إذن إنما عادوا إلى هذا التحليل وإلى هذه التفرقة الثبوتية لأنهم وجدوا أن سلسلة من الآثار العملية تترتب في مقام الإثبات على هذين النوعين للأحكام الظاهرية. في هذا المجال، عليكم السلام ورحمة الله، السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه تعرض لنظرية الميرزا النائيني قدس سره. الميرزا قدس سره رأى أن الفرق الثبوتي فرق كامن على مستوى عالم الجعل وعلى مستوى عالم الاعتبار. وعالم الجعل كما تقدم أو مرحلة الجعل كما تقدمت هي من مراحل ثبوت الحكم الشرعي. فإذا استطعنا أن نثبت الفرق بين البابين في عالم الجعل فقد استطعنا أن نثبت هذا الفارق الثبوتي. على مستوى مقام الجعل ذكر الميرزاء رضوان الله تعالى عليه أن المولى في مقام جعل الأحكام الظاهرية يمكن أن يجعل الحكم الظاهري بأربعة ألسنة اعتبارية، بواحد من أربعة ألسنة. اللسان الأول لسان جعل العلمية ولسان جعل الطريقية والكاشفية، وهذا اللسان برأي الميرزا النائيني هو الذي اعتمده المولى في باب الحجية في باب الأمارات. فليس معنى جعل الحجية للأمارة إلا تتميم الكشف لهذه الأمارة وجعل الظن الناقص أو جعل الظن الأماري جعله علما شرعيا علما ادعائيا. وقد سبق أن شرحنا نظرية جعل العلمية وتتميم الكشف. اللسان الثاني لسان جعل الوظيفة العملية صرفا، ويمثل له الميرزا رحمة الله تعالى عليه بأصالتي البراءة والاشتغال. ففي أصالة البراءة المستظهر من أدلة البراءة وأن الشارع المقدس لم يجعل في مورد جريان البراءة لم يجعل إلا هذه الوظيفة، إلا السعة الظاهرية، إلا براءة الذمة. لم يبين لم تبين أدلة البراءة إلا أن المكلف في سعة ظاهرة، أنه من ناحية الوظيفة العملية لا يجب عليه أن يرتب آثار التنجيز، من ناحية الوظيفة العملية هو معذور، هو في حل وفي سعة. فلم تتكفل أدلة جعل البراءة إلا بالنظر إلى إثبات الوظيفة العملية، وأن وظيفتك العملية هي أن تكون هنا مبرأ للذمة، أن تكون في سعة. أصالة الاحتياط كما في باب الدماء والفروج، في هذا الباب المولى لم يتكفل إلا بجعل الوظيفة لهذا المكلف الشاك. ما دام شكك في مجال الدماء والأعراض فإن المولى يجعل التنجيز الظاهري على هذا المكلف. فليس لسان أدلة البراءة أو أدلة الاحتياط إلا لسان جعل الوظيفة العملية من تنجيز أو تعذير، يعني جعل التنجيز العملي أو جعل التعذير العملي، لا نظر لهذه الأدلة إلى ما هو أزيد من ذلك. المجعول في هذا الباب هو فقط هذه الوظيفة العملية، يعني المجعول هو التنجيز أو التعذير. اللسان الثالث لسان تنزيل الواقع المشكوك منزلة الواقع المتيقن، لسان تنزيل الواقع المشكوك منزلة الواقع المتيقن من ناحية الآثار العملية. يسمي، أو قبل أن نذكر التسمية، هذا اللسان لا نظر فيه إلى جعل العلمية كما هو واضح أساساً. لا نظر للمولى في هذا اللسان إلى جانب الكاشف والحاكي، لا نظر له إلى حيثية الكشف وإلى حيثية الحكاية، وإنما يركز على الحكم المشكوك. هذا الحكم الذي لديك شك به أنا أنزله لك منزلة الحكم الواقع، منزلة الحكم الثابت في نفس الأمر والواقع. يمثل الميرزا لهذا الحكم الظاهري، يمثل له بقاعدة الفراغ على ما أذكر، لا الاستصحاب مثل للسان آخر، مثلا نعم يمثل له بمثل أصالة الطهارة. في أصالة الطهارة مثلا لسان هذه الأصالة، لسان هذه القاعدة، كل شيء لك طاهر حتى تعرف أنه قادر أو حتى تعلم أنه قادر. كل شيء لك طاهر، أي أن الشيء الذي تشك في طهارته تعامل معه كما لو كان طاهرا في الحقيقة، كما لو كان في نفس الأمر والواقع طاهرا. هنا لا نظر له إلى جانب الكاشفية، لا نظر له إلى أن ظنك بالطهارة جعلته علما، أو أن شكك بالطهارة أنزله منزلة العلم بالطهارة، وإنما ينظر إلى متعلق الشك، ينظر إلى الحكم المشكوك. هذا الحكم المشكوك الذي هو الطهارة تعامل معه كما لو لم يكن مشكوكا، كما لو كان الواقع هو الطهارة. فهذا تنزيل الحكم المشكوك منزلة الحكم المتيقن، تنزيل المنكشف منزلة الحكم الثابت. إذن هذا لسان ثالث. يقول الظاهر المستظهر من الأدلة ذلك، يقول نحن بالتتبع أدلة جعل الأحكام الظاهرية وجدنا أن الشارع المقدس اعتمد على أربعة ألسنة، جعل الحكم الظاهري بأربعة ألسنة مختلفة. لا يريد أن يقول إن لسان الجعل الذي نتحدث عنه هو نفس الخطاب، لكنه يريد أن يقول إن هذه الخطابات التي وصلتنا في باب الأحكام الظاهرية كشفت لنا عن لسان الجعل الذي اعتمده المولى، عن المجعول، عن حقيقة ما هو مجعول للمولى. ما هو مجعول للمولى في مثل أصالة الطهارة هو تنزيل الحكم المشكوك منزلة الحكم الثابت واقعا، تنزيله منزلة الحكم الثابت من أي ناحية؟ من ناحية الآثار العملية، أي أنك كما كنت ترتب على الحكم الثابت واقعاً الآثار العملية من التنجيز أو التعذير، كذلك هذا الحكم المشكوك عليك أن ترتب عليه نفس تلك الآثار. فهذا إذن لسان ثالث. هنا الشارع المقدس لا يريد أن يجعل التنجيز مباشرة كما كان عليه الأمر في اللسان السابق، لا يريد أن يجعل التعذير مباشرة، وإنما يريد أن يثبت الطهارة كأنها واقعية. يقول كل شيء لك طهر، ما قال أنت بريء الذمة عندما تشك في الطهارة، ولم يقل مثلا يجب عليك أن تعيد الوضوء عندما تشك في الوضوء أو عندما تشك في الطهارة، قال هذه الطهارة اعتبرها ثابتة، أنا أنزلها منزلة الطهارة الواقعية. وبعد تنزيلها منزلة الطهارة الواقعية صار يترتب عليها نفس ما يترتب على الطهارة الواقعية من الآثار. ما الفرق بين هذا اللسان واللسان السابق؟ في اللسان السابق نفس المجعول متعلق الجعل مباشرة هو التنجيز أو هو التعذير، أما هنا لا، متعلق الجعل هو تنزيل المشكوك منزلة الواقع، ويترتب على تنزيله منزلة الواقع الآثار العملية من التنجيز أو التعذير. فالتنجيز والتعذير هنا آثار لما هو المجعول، لا أنهما هما ما تعلق بهما الجعل. ففرق بين هذا اللسان وبين اللسان السابق، فهذا نوع جديد، نوع ثالث من الأحكام الظاهرية برأي الميرزا النائيني قدس سره. اللسان الرابع، ومثل له الميرزا بقاعدة الاستصحاب. في هذا اللسان المولى لا يجعل العلمية أيضا، لا يتمم الكاشفية الناقصة، ولا يتصدى مباشرة لجعل التنجيز أو جعل التعذير، كما أنه لا ينزل المشكوك منزلة الواقع، وإنما ينظر إلى الاحتمال الموجود عند المكلف، إلى الشك الموجود عند المكلف، ينزل هذا الشك الموجود عند المكلف منزلة اليقين، لكن لا من ناحية كاشفيته حتى يصير عين اللسان الأول. لا يقول لك هذا الشك أنا أعتبره كاشفا كما أن اليقين كاشفا، وإنما يقول هذا الشك هو عندي بمثابة اليقين بلحاظ الآثار العملية. أنا أعرف أنه شك وأن كاشفيته ناقصة، ولست بصدد أن أتمم هذه الكاشفية، لكن ما كنت ترتبه على اليقين من الآثار العملية رتبه أيضا على هذا الشك. فإذا أبقاه الشارع شكا وأبقاه ناقصا ولم يجعل العلمية في مورده، لكنه ماذا صنع؟ قال ما كان يترتب على اليقين من الآثار العملية من التنجيز والتعذير عليك أيها المكلف أن ترتبه على نفس ذلك الشك. فهو هنا ينظر إلى الاحتمال ولا يتممه ولا يزيل ما فيه من نقص، غاية ما يصنعه أنه يرتب الآثار العملية التي لليقين يرتبها عليه، يدعي أنه بلحاظ الآثار العملية كاليقين وإن لم يكن بلحاظ الكاشفية كاليقين. فهذا أيضا لسان رابع، وهذا اللسان يختلف عن الألسنة الثلاثة المتقدمة كما هو واضح. إذن خلاصة المطلب، مطلب يعني شوي فيه دقة، عندنا أربعة ألسنة ادعى الميرزا رحمة الله تعالى عليه أننا استفدنا هذه الأنواع الأربعة، استفدناها من خطابات المولى التي وصلتنا في مقام الإثبات. إذا أردنا أن نعرف ما الذي جعله المولى في باب الأحكام الظاهرية، خب هذه الأحكام الظاهرية ببابك، خذ أدلتها وانظر هذه الأدلة على ماذا تدل، ماذا تقتضي هذه الأدلة، عن ماذا تكشف. وجدنا أن نوعا منها يكون مجعول المولى فيه هو العلمية مباشرة، يريد المولى أن يدعي أن هذا برأيه كاشف تام، وإن كان وجدانا وحقيقة ليس كاشفا تاما. فهنا ينظر إلى جهة الكشف ويرى أن هذه الجهة فيها نقص معين، فيتكفل المولى بتتميم هذا النقص، برفع هذا النقص، بإلغاء هذا النقص. نظير مثلا إذا مثلا الآن في الامتحانات الرسمية مثلا إذا وجدوا أن نسبة مثلا الرسوب كبيرة، فمعدل النجاح الذي مثلا هو عبارة عن لنفترض 14 يعتبرونه مثلا 12، هو معدل النجاح اللي كان 14 الآن صار 12. الشارع المقدس هكذا يعرف أن هذا الكشف كشف ناقص، لكن باعتبار أنه لم يتسنى للمكلفين الطريق العلمي الوجداني الطريق القطعي، ما تسنى لهم على أحسن التقدير هو الطريق الظني، فإنه يأتي ويقول معدل النجاح بالنسبة إلى الظن هو هذه 70%، هذه 80%، درجة أو 100% الآن أنا أعتبرها 80%، فهو يتمم النقص الموجود في جانب الكشف الظني. فلا نظر له هنا إلى متعلق الظن ما هو، لا نظر له هنا إلى الحكم المشكوك ما هو، لا نظر له إلى المحكي بهذا الظن ما هو، كما أنه ليس ناظرا مباشرة إلى افعل ولا تفعل، يعني إلى جانبي التنجيز والتعذير. فهذا اللسان إذن النظر فيه إلى الكاشف فقط، إلى الحاكي، إلى الاحتمال فقط، لا نظر له إلى المنكشف، إلى المحتمل، إلى المحكي، لا نظر له إلى متعلق الظن أو متعلق الاحتمال أو متعلق الشك، نظره إلى نفس الشك، إلى نفس الظن، إلى نفس الاحتمال، فيأتي و يدعي أن كاشفيته بالنسبة إليه، بالنسبة إلى أغراضي الشرعية، هذه الكاشفية أنا أعتبرها كاشفية تامة، أنا أعتبرها علمية. إذن هذا هو اللسان الأول. هذا اللسان برأي الميرزا النائيني هو اللسان الذي اعتمده الشارع في باب جعل الحجية للأمارات، لأن الأمارات هي عبارة عن طرق ظنية، العقلاء تعارفوا على التعويل عليها والعمل بها، والعقلاء وإن كانت ظنا عند العقلاء لكنهم يلغون جانب النقص في هذا الظن ويتعاملون معها كما لو كانت أدلة علمية، كما لو كانت أدلة يقينية. الشارع المقدس يعتمد على الأمارات بنفس الطريقة التي يعتمد فيها العقلاء على هذه الأمارات، يعتبرها علما، يعتبر كاشفيتها علما. النوع الثاني أو اللسان الثاني ماذا كان؟ أن الشارع مباشرة ينظر إلى الأثر العملي، مباشرة ينظر إلى لسان افعل أو لسان لا تفعل، مباشرة يقول لديك شك، هذا الحكم مشكوك، إذن فأنت بريء الذمة، أو إذن فيجب عليك الاحتياط. يعني إذن افعله أو اجتنبه، لك أن تفعله أو يجب عليك اجتنابه. هذا اللسان يعبر الميرزا عنه بالأصل العملي الصرف، يقول الحكم الظاهر المجعول بهذا اللسان هو الأصل العملي الصرف أو الأصل العملي البحث، ومثاله مثلا أصالة الحال، مثاله أصالة الحل فيها كلام، مثاله مثل أصالة البراءة، أصالة الاحتياط وما شاكل ذلك. أصالة الحل ليش؟ لأنه فيها كل شيء لك حلاله، فتشبه أصالة الطهر. اللسان الثالث الشارع المقدس لا نظر فيه إلى الكاشف أصلا، لا نظر فيه إلى درجة الكاشف، لا يتعاطى مع الحكاية ومع الطريقية ومع العلمية، ولا ينظر أيضا إلى الآثار العملية مباشرة، ينظر إلى متعلق الشك، ينظر إلى الحكم المحتمل. الحكم الظاهري مورد جعله ما هو؟ أن يكون لديك شك في الحكم الواقعي. فإذا نحن نتحدث عن مكلف شاك، هذا المكلف الشاك شاك في أي شيء؟ مثلا شاك في ثبوت الطهارة، يأتي الشارع المقدس يقول لا علاقة لي بالشك، هذه الطهارة المشكوكة أنا أنزلها منزلة الطهارة الثابتة واقعا، هذه الطهارة التي أنت تحتملها تعامل معها كما لو رأيتها عندي في أم الكتاب، كما لو رأيتها عندي في اللوح المحفوظ. الطهارة التي هي ثابتة واقعا ماذا يترتب عليها؟ مثلا يترتب عليها السعة، يترتب عليها جواز الصلاة إلى آخره. هذه الطهارة المشكوكة بما أنها نزلت منزلة الطهارة الثابتة واقعا، فرتب عليها نفس ما كنت ترتبه على الطهارة الواقعية. هنا لا نظر أصلا إلى الاحتمال والشك ودرجة هذا الشك ودرجة هذا الكشف، وهل تممه الشارع لم يتممه. النظر إلى ما تعلق به الاحتمال، إلى الحكم المحتمل، إلى الحكم المنكشف. هذا اللسان يعبر عنه الميرزا بالأصل العملي، يعني الحكم الظاهري المجعول بهذا اللسان يعبر عنه الميرزا رحمة الله عليه بالأصل العمل التنزيلي. الأصل العمل التنزيلي هو الأصل الذي جعل بلسان تنزيل الحكم المشكوك منزلة الواقع في ترتيب أو في ترتب الآثار العمل. اللسان الرابع، الشارع المقدس لا يجعل فيه الوظيفة العملية مباشرة، يعني لا يجعل الآثار العملية بشكل مباشر، لا يجعل افعل ولا تفعل، فليس من قبيل الأصول العملية الصرف. كما أنه لا ينظر إلى نوع الحكم المشكوك، لا ينظر إلى الحكم المحتمل، لا ينظر إلى متعلق الشك. دعك من متعلق الشك، لا يهمني الآن متعلق شكك ما هو، تشك في الطهارة، في بقاء الطهارة، في زوال، في النجاسة، في الحلية، في الحرمة، لا علاقة لي بالحكم المشكوك. إذن اختلف لحد الآن عن اللسان الأول وعن اللسان الثالث. عفوا عن لحد إسا عن أي فرقنا نحن؟ إذن قلنا أولا لا ينظر إلى جعل الوظيفة العملية مباشرة فيختلف عن الثاني، ولا نظر له إلى نوع الحكم المشكوك فيختلف عن الثالث. هنا الشارع المقدس ينظر إلى نفس الاحتمال، إلى نفس الكاشف، يشبه من هذه الناحية اللسان الأول، لسان جعل الحجية، لسان جعل العلمية. هنا ينظر إلى نفس الكاشف، إلى نفس الشاك، إلى نفس الاحتمال، لكنه لا ينظر إليه حتى يتمم كاشفيته، لا ينظر إليه في هذا اللسان الرابع حتى يدعي علميته، حتى يتمم النقص الموجود على مستوى الكاشفية والحكاية، وإنما يبقيه كشفا ناقصا، وفي عين أنه كشف ناقص يرتب عليه الآثار التي كانت تترتب على الكشف التام. وبهذا يفترق عن اللسان الأول. يعني هنا وإن كان النظر إلى الكاشف كما كان عليه الأمر في اللسان الأول، لكنه في اللسان الأول نظر إلى الكاشف وادعى علميته، وادعى أنه يتمم النقص الذي فيه ويلغي النقص الذي فيه، وإذا ألغى النقص صار علما، وإذا صار علما ترتبت عليه آثار العلم. أما هنا الشارع لا يقول هذا كشف ناقص، هذا عندي ليس علما، هذا لا يريك الواقع على حقيقته، لا يريك الواقع كما هو، هذا يحتمل فيه الخلاف، هذا يجب عليك أن تلتفت إلى أن الواقع يمكن أن يكون على خلافه، ولكن مع ذلك في مقام العمل رتب عليه نفس الآثار التي كانت تترتب على. فهذا تنزيل عملي، هنا لم يدعي أنه علم فترتبت عليه آثار العلم، لا، هو شك وأنا أبقيه شكا، لكنني آمركم بمعاملته معاملة العلم. فإذن هذا هو اللسان الرابع، يعبر الميرزا عن الأصل العملي المجعول بهذا اللسان، يعبر عنه بأنه الأصل العملي المحرز، ويمثل له بمثل الاستصحاب. الاستصحاب عند الميرزا هكذا يقول، الآن انظر في باب الاستصحاب، أحيانا أنت تستصحب بقاء الطهارة، وأحيانا تستصحب بقاء النجاسة، أحيانا تستصحب التكليف، وأحيانا تستصحب عدم التكليف. فإذن الحكم المحتمل ليس هو المنظور إليه، ليس هو المنظور إليه من قبل المولى، ليس مثل ما نشوف في باب أصالة البراءة، الشارع رجح احتمال التأمين واحتمال السعة على احتمال الاحتياط، رجح هذا الحكم على ذاك الحكم. أنت في مورد تشك فيه في السعة وعدم السعة، المولى ماذا فعل؟ رجح السعة. في أصالة الاحتياط في باب الدماء والأعراض، أنت تشك في أنه يجوز لك قتل فلان أو لا لأنه كافر، لأنك تحتمل كفره، أو لا يجوز لك قتله مثلا، هنا الشارع رجح جانب الاحتياط، جانب الحرمة، فلاحظ نوع الحكم المشكوك. أما هنا في باب الاستصحاب، نتيجة الاستصحاب أحيانا تكون هي ثبوت التكليف، أحيانا تكون هي عدم التكليف، أحيانا تكون ثبوت الطهارة، أحيانا تكون ثبوت النجاسة. فإذا لا نظر للمولى في باب قاعدة الاستصحاب حتما لا نظر له إلى نوع خاص من الأحكام المشكوكة، إنما نظر المولى إلى أي شيء؟ نظر المولى إلى الكاشف، إلى الاحتمال في باب الاستصحاب، هذا الاحتمال الذي يتقوم به الاستصحاب، بما أنه مسبوق باليقين. فالشارع المقدس يقول هذا الاحتمال شك وليس علما، ولا ينبغي أن تفرضه علما، هو شك وبقي شكا، لكن بما أنه مسبوق باليقين، والأصل في الأشياء أنها تبقى وتستمر، فتعامل معه كما لو أنه، يعني تعامل معه كما لو أنه علما، لأنني أريد أن أقول أنه صار علما وأدعي علميته، هو شك غاية الأمر، لما كان مسبوقا باليقين فأنا في مقام العمل آمركم بأن تعاملوه معاملة اليقين. وعلى هذا الأساس، على هذا الأساس فجعل قاعدة استصحاب، هذا سماه بالأصل العملي المحرز. فتحصل إذن أن الميرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه اعتمد في باب الأحكام الظاهرية على تقسيم رباعي، وجد أن الأحكام الظاهرية بحسب ما هو واقع منها في شريعة المولى على أربعة أنواع: الحكم الظاهري الذي يكون المجعول فيه هو العلمية، وهذه هي الحجية في باب الأمارات. الحكم الظاهري الذي يكون لسان الجعل فيه لسان إنشاء الوظيفة العملية صرفا، وهذا هو الأصل العملي البحث. الحكم الظاهري الذي يكون لسان الجعل فيه لسان تنزيل الواقع منزلة تنزيل المشكوك منزلة الواقع، وهذا هو الأصل العملي التنزيلي. والحكم الظاهري الذي لسان الجعل فيه لسان تنزيل الاحتمال أو تنزيل الشك منزلة اليقين بلحاظ الجري العملي، بلحاظ الآثار العملية، لا بلحاظ درجة الكاشفية. فهذه أنواع أربعة، وهذا يسميه بالأصل العملية المحرز أو الإحرازي في بعض كلمات المصنف. كان في الحلقة الثانية قد أشار لنا إلى هاتين التسميتين، الأصل العمل التنزيلي والأصل العمل المحرز، لكن عبارته هناك لم تحمل هذا التفصيل، كما أن عبارته هنا في هذا المطلب لا تحمل هذا التفصيل بالدقة. يعني الآن سوف عندما نقرأ العبارة يعبر يسمى أصلا عمليا تنزيليا أو محرزا، قد يبدو للوهلة الأولى من العبارة أن هاتين التسميتين عند الميرزا هما لشيء واحدا، لكن سوف يأتي إن شاء الله في أول الجزء الثاني من الحلقة الثالثة توضيحا واف من قبل المصنف لهذا المطلب مجددا، وهناك يبين أن الأصل العملي التنزيلي عند الميرزا شيء والأصل العملي المحرز عند الميرزا شيء آخر، بهذا البيان الذي ذكرناه الآن. فنأخذ مطلب المصنف من مجموع كلماته حينئذ، لا نأخذه من مكان واحد. إذن هذا تمام الكلام في عرض نظريات الميرزا رحمة الله تعالى. إذن الفرق الواقعي بين باب الأمارات أو بين الحكم الظاهري في باب الأمارات والحكم الظاهري في باب الأصول العملية مرده في الحقيقة إلى لسان الجعل، إلى كيفية الجعل، إلى ما هو المجعول، إلى ما هو المعتبر للمولى. من أين استظهرنا المعتبر والمجعول ولسان الجعل؟ استظهرناه من الخطابات الإثباتية. تمكننا برأي الميرزا من أن نهتدي إلى الفرق الثبوتي الكامن وراء هذه الاختلافات الإثباتية بين باب الأمارات وبين باب الأصول العملية. المصنف أعلى الله مقامه الشريف يعلق على هذه النظرية للميرزا رحمة الله تعالى عليه بأن هذه النظرية لا تتكفل بتحقيق الغرض المنشود لنا من هذا البحث. ما نريده نحن في هذا البحث كما أشرنا في بداية الدرس هو أن نعرف ما هو السر وراء هذه الفروقات ووراء هذه الاختلافات العملية الإثباتية بين البابين. فنحن أشرنا إلى فرقين، فروقات أكثر من ذلك. لماذا تتقدم الأدلة المحرزة على الأصول العملية؟ لماذا تكون الأمارات حجة في مثبتاتها ولوازمها غير الشرعية بينما لا تكون الأصول العملية حجة في ذلك؟ إذن لماذا تترتب هذه الاختلافات على البابين؟ نحن لا نريد أن نبحث عن أي فرق ثبوتي، نريد أن نبحث عن الفرق الثبوتي الذي يفسر لنا هذه الفروقات وهذه الاختلافات. مجرد أن لسان الجعل في باب الأمارات مغاير للسان الجعل في باب الأصول العملية، لماذا يرتب هذه الآثار على الحكم الظاهري في البابين؟ الاعتبار سهل المؤونة كما هو معلوم، واللسان الاعتباري يمكن أن يتعلق بأي شيء بمجرد أن نخرج عن اللغوية، لكن لا يستطيع اللسان الاعتباري ولا يستطيع المجعول الاعتباري أن يبين لنا ما هو السر الحقيقي في ولادة هذه الفوارق وهذه الاختلافات بين بابي الأحكام الظاهرية. وعلى هذا الأساس فنحن نرى أن نظرية الميرزا لم تتعمق، لم تصل إلى أعماق المسألة وإلى جذور المسألة. هذا الحل الذي يقدمه الميرزا أو هذه التفرقة التي يقدمها الميرزا بين الأنواع الأربعة ليست في حقيقة الأمر سوى تفرقة شكلية. بعبارة أخرى، نحن نعترف أن مرحلة الجعل من مراحل عالم الثبوت، لكننا قلنا سابقا إن الجعل وإن كان من عناصر مقام الثبوت لكنه بالنسبة إلى عالم الملاك وعالم المبادئ يكون عنصرا إثباتيا، يكون حاكيا عن الملاك وعن المبادئ، وبالنسبة إلى الخطاب الإثباتي عنصر ثبوتي، لكن بالنسبة إلى المبادئ عنصر إثباتي. فهذا الفرق الذي قدمه الميرزا لا يعدو أن يكون فرقا إثباتيا في حقيقة الأمر. وكلامنا في أنه ما الذي صنعه المولى حقيقة حتى تولدت هذه الفروقات بين باب الأحكام الظاهرية هنا وبين باب الأحكام الظاهرية في الأصول العملية. وعلى هذا الأساس فإن هذه النظريات برأي المصنف لا تصل إلى عمق المشكلة ولا تصل إلى جوهر المشكلة. هذا اعتراض المصنف عليه، لا يرى مشكلة في التقسيم الذي ذكره الميرزا، بل سوف يأتي في ختام البحث أن المصنف بعد أن يعرض نظريته ويبين الفرق الثبوتي يقول على مستوى التفرقة الإثباتية يمكن أن نعتمد تفرقة الميرزا. يعني يمكن أن نقول مثلا بأن لسان الجعل في باب الأمارات هو لسان جعل العلمية، لكن هذا متأخر رتبة عن البحث عن الفرق الحقيقي، عن الفرق الثبوتي، عن الفرق الواقعي بين البابين، لا أنه هو مكمن الفرق وهو سر الفرق وهو علة الفرق. إذن لابد لنا من أن نتعمق أكثر من هذا، لابد لنا أن ننظر وراء عالم الجعل، وراء المجعول الاعتباري، لنرى أنه هل يوجد فرق جوهري، فرق على مستوى العلة، فرق على مستوى الملاك بين الأحكام الظاهرية، أم أنه لا يوجد مثل هذا الفرق. بالعودة إلى عالم الملاكات، إلى عالم المبادئ، يرى المصنف رحمة الله تعالى عليه أنه يجب أن ننطلق هنا من نظريتنا التي أسسناها في بحث إمكان الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية، وهي نظرية التزاحم الحفظي. بحسب نظريتنا تلك فإن الأحكام الظاهرية هي عبارة عن خطابات تصدر عن المولى في مقام الظاهر، ولا غرض منها ولا ملاك لها ولا داعي لإيجادها إلا ضمان الحفاظ على الملاكات الواقعية الأهم. ليس هناك من داع لجعل الحكم الظاهري، بحسب ما تبنيناه ليس هناك من داع لجعل الأحكام الظاهرية سوى صيانة وحراسة وحماية الأغراض الواقعية الأهم التي اختلطت على المكلف. عندما تزاحمت بلحاظ المتطلبات العملية واختلط أمرها على المكلف، بعض هذه الأغراض أهم من البعض الآخر. الشارع المقدس حتى يحافظ ويصون ويحرس ويحمي الأغراض الواقعية الأهم يأتي هنا ويصدر ما يسمى بالحكم الظاهر. هذه الفكرة يجب أن نأخذها بعين الاعتبار، يجب أن تكون منطلقا لبحثنا. إذن لا غرض للمولى من جعل الحكم الظاهري إلا صيانة وحماية الأغراض الواقعية الأهم. كيف يصون الأغراض الواقعية الأهم؟ بدوان عندنا احتمالات ثلاثة. صيانة الأغراض الواقعية الأهم تارة تكون بالاعتماد على احتمالا على كاشف تغلب إصابته للواقع. وهذا هو ما يحصل في باب الأمارات. في باب الأمارات عندنا أكثر من شك. ما الفرق بين باب الأمارات وبين باب الأصول العملية؟ في باب الأمارات ليس عندنا شك فقط، شك بالمعنى المنطقي، بالمعنى الأصولي نعم شك، لأن الشك بالمعنى الأصولي هو عدم العلم مطلقا. في باب الأمارات عندنا ظن، الظن أرقى من الشك، الشك المنطقي. إذن في باب الأمارات لدينا طريق ظني، هنا هذه خصوصية ومزية باب الأمارات. معنى أنه طريق ظني يعني أن كاشفيته كاشفية معتد بها، ليست كاشفية بدرجة 1% أو 5% أو 30%، لا لا، هي كاشفية بدرجة 70 إلى 80 إلى 90 إلى، نعم كاشفية ناقصة لكنها كاشفية بدرجة معتد بها. الكاشفية بهذه الدرجة غالبا تصيب الواقع، في أكثر الأحيان تصيب الواقع. فأنا إذا اعتمدت على مثل هذا الكاشف أستطيع أن أضمن الحفاظ على الأغراض الواقعية الأهم. إذا توفر عندي كاشف معتد به من هذا القبيل، حيث إن هذا الكاشف درجة الكشف فيه عالية نسبيا، وحيث إنه غالب الإصابة للواقع، فإن هذا الكاشف يستطيع أن يؤمن لي بنحو من الأنحاء إلى درجة ما حماية وصيانة للأغراض الواقعية الأهم. فيأتي المولى ويقول إن هذا الاحتمال، إن هذا الكاشف، إن هذا الكشف، إن هذا الظن، هذا ظن أستطيع أن أعول عليه، فيجعل الحكم الظاهري هنا ببركة أو بالنظر فقط إلى درجة الكشف، بالنظر فقط إلى أهمية الاحتمال، أن هذه الكاشفية مهمة لأنها ظنية أولا، ولأنها ثانيا تضمن الإصابة للواقع غالبا. فإذا لذلك يقول المصنف هذا هو النوع الأول، الحكم الظاهري الذي يكون تمام الملاك لجعله هو أهمية الاحتمال، هو أهمية الكاشف، هو كاشفية الكاشف. إن كان تمام الملاك لجعل الحكم الظاهري هو أهمية الاحتمال، أهمية الكشف، فإن الحكم الظاهري حينئذ يسمى بالحجية في باب الأمارات. هذا هو النوع الأول. النوع الثاني والثالث ما هما؟ الآن فقط أعنونهما ويأتي الكلام غدا إن شاء الله. النوع الثاني أن يجعل المولى الأحكام الظاهرية بنكتة المحتمل، بنكتة المنكشف، بنكتة المشكوك فقط، بحيث يكون نوع الحكم المحتمل ونوع الحكم المشكوك هو تمام الملاك في جعل الحكم الظاهري. النوع الثالث أن ينظر المولى إلى الاحتمال والمحتمل معا. فهذه أنواع ثلاثة، يأتي الكلام عن النوعين الثاني والثالث غدا إن شاء الله. والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين.